بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد يعني في آخر باب وقفنا عنده هو تلقي العلم عن الأشياخ، وانتهينا من هذا الباب، ونبدأ إن شاء الله في باب أدب الطالب مع شيخه. أدب الطالب مع شيخه. قال المصنف رحمه الله رقم 18: رعاية حرمة الشيخ. رعاية حرمة الشيخ. قال: بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار والزلل، فعليك إذن بالتحليل برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف، فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه والتحدث إليه وحسن السؤال والاستماع وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب، وترك التطاول والممارات أمامه، وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده. قوله: أدب الطالب مع شيخه، وهذا هو الأصل الأصيل وهو المفتاح لطلب العلم. فإن طالب العلم لا يصل إلى العلم النافع إلا أن يحصل وأن يدخل من هذا الباب، باب الأدب مع معلمه. وهذا الأدب يعني يسبقه أمور، منها المحبة، أن يحب شيخه أو معلمه محبة عظيمة، ويصل بهذه المحبة إلى أن لا يكن في فؤاده من الحاضرين سواه. يعني إذا جلس مع شيخه فلا تجتمع أي مسألة إلا ما اجتمع مع هذا الشيخ الذي يتعلم أمامه أو يجلس عنده. فإن القلب إذا أحب أعطى، ولذلك يا أخوان نرى بأن الشرع جاءنا وعظم لنا محبة الله عز وجل بدلالة نعمه، وعظم لنا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلته وفضله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم الصحابة رضي الله عنهم، وخاصة الذين خرجوا من أوحال الشرك وحضير الشرك إلى أوج الإسلام، يعني سبب هذا التقدم في هذا الدين هو عظيم محبتهم لله عز وجل وعظيم محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا محبة الله على سائر المحاب، عند ذلك قدموا الغالي والنفيس، كل شيء لله عز وجل. ولما أحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم اتبعوه حذو القذ بالقذ، يعني ما تلفظ من لفظ أو أشار من إشارة إلا ووعوا هذا اللفظ ودونوا هذه الإشارة. والأصل في هذا هو وجود المحبة لأنهم أحبوه. ولذلك على النقيض أو على الطرف الآخر نرى أن المنافقين لما كرهوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفيدوا من علمه شيء إطلاقا. ولذلك كما قال عز وجل: ومنهم من يستمع إليك، جلسين وبيستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يعوا ولم يستفيدوا منه شيء قط. حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة، وكان بيقول إيه، لأن ذهنهم غير حاضر والقلب غير حاضر، فلم يستفيدوا أي استفادة. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله لما سئل يعني كيف نقول بأن الصحابة كلهم عدول، رغم أن في من المنافقين من يسمى صحابة، وتعريف الصحابة إيه؟ كل من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم رآه أو سمعه حال إسلامي. والمنافقين مدرش منهم كفار وظاهرهم الإسلام، ولو منافق روى حديث ما نقولوش لا أنت مش، لأن لا نعرف كل أسماء المنافقين، أليس كذلك؟ فالحافظ ابن حجر رحمه الله قال: من نعم الله عز وجل على هذه الفئة أي المنافقة أنهم لم يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لم يدونوا ولم يستفيدوا منه شيئا قط، ولو أحبوه ذرة لاستفادوا. ولذلك نجد يعني كان عندهم بعض الوميض من النور، آمنوا ثم كفروا، فهذا الوميض اللي هو الضوء، فلما غلب عليهم الغيل والحسد والبغضاء والكفر والضلال، فعند ذلك يعني حرمهم وحجبهم عن الاستفادة وعن العلم النافع. فلذلك يعني كثير من الشباب يعني متصور انه مجرد التلقي فلان او علان يعني يروح يحضر الدرس وينقل ويستفيد، لا، في مقدمات للاستفادة. ولذلك يعني احنا الان عشان نأتي بطالب علم بيستفيد من شيخ 50-60-70% قد ينظر وجود هذا الشخص. لماذا؟ لان المحبة وهذه الاداب التي تسبق النقل عن الشيخ هي التي تعطيك النسبة العالية في التحصيل من هذا الشيخ. وذلك نرى، ننظر في كتب الطبقات، نرى ان لكل شيخ طبقة، يعني في طبقات، يعني مثلا الزهري رحمه الله له 5 طبقات، نافع له 10 طبقات، الطبقة هذه في طبقة اولى وطبقة الثانية وطبقة الثالثة. فاصحاب الطبقة الاولى، اصحاب الطبقة الاولى هؤلاء الذين لازموا الشيخ ملازمة الظل لصاحبه، وهؤلاء هم اهل السبق الذين احبوه ووصلوا لدرجة ان سجلوا كل الفاظه، كل حركاته، كل سكنات هذا الشيخ. ولو نظرنا للطبقة الخامسة او العاشرة منهم من لازم الشيخ، لكن هذه المحبة والبعد عما هو عليه الشيخ موجود، ولذلك يعني شطوا وانحرفوا عن الطريق. فمن ضمن ما يذكر مثلا كما ذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان في ترجمة او في ذكر مدينة بست التي منها ابن حبان البستي، ذكر ابن حبان وذكر انه يعني روى عن اكثر او قرابة من 2000 شيخ، يعد من اكثر المحدثين الذين توسعوا في الرواية عن المشيخ، لان كان عنده اموال كثيرة جدا وكان والده من الاغنياء الكبار، فقيل طاف الدنيا بأسرها. ولكن لازم محمد بن اسحاق ابن خزيمة، لازمه ملازمة الظل لصاحبه، لدرجة انه في اسفاري في حضوري في كذا، ففي مرة كان سفر فالشيخ مجهد ومتعب فآوى الى مكان ليرقد فيه، فاذا بابن حبان يتبعه ويسأله حتى ضجره، فقال له ابن اسحاق، قال له تنحى عني يا بارد، تنحى عني، ده بلغ الضر في الضجر. فهو مع الطلاب معي راح كتبها في الكتاب، وقال الشيخ تنحى عني يا بارد. فقال اصحابه، يعني كلام هذا لا يكتب، تكتب هذه؟ فقال اكتب كل ما قال الشيخ. فاصبح عند الطالب يعني حتى الحركات، حركة الشيخ، السكنة، الكلام، حتى لو ضجروا فهذا يكون وقع عليه وقعا طيبا. ومن ثم استفاد الاول من علمائهم ومن شيوخهم اي استفادة. فهنا ذكر الشيخ بكر حفظه الله رعاية حرمة الشيخ، وذكر منها هذه الأشياء. قال بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، وذكرنا أبيات سابقة التي قال أبو حيان يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. أظن شرحنا لبدي المرة الماضية مش كده؟ فهنا يعني يظهر بأن الإنسان إذا اقتصر على الكتب ويعني ابتعد عن العلم على يد المشايخ فإن هذا يضره. ولذلك ذكر ابن جماعة في كتاب آداب السامع والمتكلم، ذكر فوائد كثيرة جدا بالنسبة للتلقي عن المشايخ، منها اختصار العمر. سلم ما عنده إلى الكتب، فعشان تجمع المسائل وتحاول تنظمها وترتبها وتأخذ منها الفوائد وقارن بين الراجح والمرجوح، هذا يحتاج العمر طويل جدا. ممكن الشيخ في مجلس واحد يختصر لك كل هذه المسائل، سواء كانت فقهية أو في العقيدة أو في التفسير أو في غيره، فيقرب لك هذه المسائل التي هي بعيدة جدا جدا فتصبح بالنسبة لك قريبة. كذلك يعني ضبط الأمر بالنسبة لناحية اللغة وغيرها من التفسيرات إلى آخره. فإذا لا بد للإنسان وخاصة في أول الطلب لا بد أن يأخذ على هذا الشيخ. وكان بعض المشايخ رحمهم الله كان يفتح للطالب الكتب، يعني يبدأ مثلا بدراسة بعض الأصول لبعض الطلبة ثم يبدأ في مفاتيح الكتب، لأن أهم شيء في الكتاب أن يفتح لك، لأن في كتب كثيرة بتكون مغلقة، فتيجي أنت عشان تحاول تمسك الكتاب وتقرأ فيه هذا يصعب عليك جدا. لكن لو فتح لك الباب بالنسبة للكتاب وقرأت في باب أو بابين أو 3 إلى آخره، فعند ذلك يعني ممكن تستمر وتواصل السير في الكتاب.
فكان هذا الشيخ طبعا بعد ما بينتهي مع الطلبة في بعض الأصول بيبدأ مثلا يقرأ بابين أو ثلاثة في البخاري، اثنين أو ثلاثة في مسلم، في أبي داود، في النسائي، في ابن ماجه، في كذا، يبدأ يعرج على الكتب مثلا الفقهية أو غيره وهكذا، يعني لا يقرأ الكتاب ككل ولكن يفتح لك أبواب الكتب. يعني هذا كما يقال نصف العمل، يعني أفضل من الذي يقبل مباشرة على الكتاب. يعني أحد المشايخ قال: ظللت فترة من الزمان، يعني كنت أظن أن هذه اللفظة تعديل، فلان بين يدي عدل. قال: فبعد فترة من الزمان قرأت في رجل روى له البخاري ومسلم، أقصد رجل من الوضعين، يعني ذكره فلان وفلان من الوضعين. قال: فلما قرأت هذا الرجل بين يدي عدل، وهو يعني الكل متفق على ضعفه وعلى أنه يعني في الحضيض من الضعف، قال: تعجبت. قال: فبدأت أسأل واستفسر وأدور إلى أن وصلت أن عدل هذا، أو أن أول من قال هذه الكلمة، أبو حاتم الرازي. وعدل هذا كان سياف أمير المؤمنين، رجل اسمه عدل، فكان يرمى بهذه اللفظة لمن ضعف بالمرة، ما في أي سبيل من سبل التعديل، كمن خرج من عند القاضي إلى يد الإيه؟ سياف، هذا اللي اسمه عدل. فلا، إذا وقع بين يدي عدل مش هرجع في كلامه ثاني، لازم ايه؟ يشير راسه. فكلمة بين يدي عدل كما يراها تعديل، فإذا بها يعني تجريح بالمرة. فإذا يعني المشايخ أو طلبة العلم يقرب لك هذه المسائل. وكانت تقول أم سفيان لسفيان: يا بني خذ العلم من أفواه المشايخ، فإن الشيخ يكتب أفضل ما سمع ويعطي أفضل ما كتب. إذن بيختصر لك بقى ايه؟ خلاصة الخلاصة. ولذلك نرى القرآن اختصر للنبي صلى الله عليه وسلم كل ما وقع للأمم مع أنبيائهم إلى آخر النبي، الخلاصة، حتى لا يبدأ مما بدأوا بل يبدأ من حيث انتهوا هؤلاء الرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال: ليأمن من العثار والزلل، أن يتعثر في الطلب. يعني بعض الشباب ممكن يجد نفسه منحرف العقيدة وهو لا يدري منحرف العقيدة. يعني لسه قريب في أخ فاضل، أخ نسمع الخير، يقول: أخي أسألك بوجه الله، يا أخي أسألك بوجه الله. طب هذه الكلمة تجوز ولا تجوز؟ لا تجوز. إيه السبب؟ لا تجوز، لأنه لا يستشفع بالله على عبد. وأنت بتجيب لا تستشفع به عند فلان، تقول له: أسألك أنت العبد المسكين الحقير الضعيف، تقول له: أسألك بوجه الله. فإذا يعني في بعض المسائل اللي أنا عاوز أوصله، وبعض الأمور الدقيقة جدا جدا التي ينبغي لطالب العلم أن قد لا ينتبه إليها من خلال الكتب، يقرأ أو يقرأ كلامه خلاص، قد يقرأ كلام الأشاعرة، قد يقرأ كلام مثلا لبعض المبتدعة وهو لا يدري فيخلط. فالدراسة على طالب علم أو على شيخ يأمن من الآثار والزلل. فعليك إذا بالتحلي برعاية حرمته، أنك تحاول إذا أكرمك الله بشيخ من أهل السنة ومستقيم قائم بأمر الله عز وجل، فاجدد عليه، وكما يقال عض عليه بالنواجذ، وإياك إياك أن تفارقه أو تفرط فيه، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. كثير من الطلبة تلاقيه كل شوية بيلف على شيء. يعني إخوانا الأول كان لا ينتقل من شيخ إلى شيخ إلا بعد أن يأخذ كل ما عند هذا الشيخ، حصل كل اللي عنده ثم ينتقل إلى الآن أصبح فيه يعني مباهاة، يقول لك فلان والله أنا رحت للشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني. يعني أصبح طلب العلم مباهاة. كان الأول لا ينتقل من شيخ إلا بعد أن يأخذ كل ما عنده ثم ينتقل إلى الآخر. فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق، فليكن شيخك محل إجلالك أو محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف. وكل هذه الدرجة إن وصلت في قلبك هتستفيد استفادة 100%، كلما قلت كلما قلت الإيه؟ الاستفادة. فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه. إذن بقى برضو لابد أن احنا ننظر في كيفية الجلوس وكيفية الطلب والاستفادة من أجل أن تستفيد. الأخ اللي في الآخر ده يجي يطلع قدام أو يخش الأوضة، يتخش في الغرفة يتيجي تطلع تقعد قدام، لأن الآن الدرس في أدب طلب العلم. فكلما جمعت مجامع الآداب كلما كانت هناك استفادة. ولذلك يا أخوانا احنا الآن بنسمع حاجات كثيرة جدا لا مجموع حضره لشيخ من المشايخ، فالشيخ قال جملة واحدة، يعني ممكن يكون مثلا قال في المحاضرة أو الدرس 100 جملة، فجملة واحدة فلان انت ايه الشيخ قال ايه ممكن نتيجة بعكس ما قال الشيخ تصل ولا لا؟ بعكس تماما ما قال. ليه؟ لان المسالك الاوعية معطلة، لان كما قلنا اذا تحرك القلب مع العقل واجتمعت هذه الجوارح على توقير وتعظيم هذا الملقي، اذا كل شيء يشوش عليك، لان الاقوى هو الذي يغلب، كل شيء يشوش عليك في السماع معطل. لكن لو كان الادب هو الواطي المنخفض فاي تشويش خارجي هشغلك. ولذلك يا اخوان يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا في جلوسهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون شيء اطلاقا الا هو النبي صلى الله عليه وسلم، يقبلون عليه بقلوبهم ويستمعون الى كلامه فيستفيد اي استفادة، بخلاف المنافقين والعياذ بالله الذين تعطلت كل اسماعهم وحواسهم عن الاستفادة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخذ بمجامع الاداب مع شيخك في جلوسك معه، يعني كيف تجلس، طريقة الاداب ازاي، كيفية الجلوس كما كان يفعل الأمراء رضي الله عنهم، والتحدث اليك كيفية الكلام، يعني لا تكلمه مثلا بطرف وجهك او مثلا تكلمه بالاشارة والتشويح الى اخره. لابد نحن ننظر في هذه الاداب التي يعني سنذكر بعض التفصيل بنا ان شاء الله. وحسن السؤال والاستماع، يعني بعض الاخوة ممكن يسأل الشيخ سؤال وينتظر الايه الاول رضاج الهير سأل السؤال وايه وراح سارح في مكان تاني او مسك القلم ويشتغل في حاجة تاني، كأني بيسأله يقول له السؤال ده قوله للناس اللي قاعدين انا مش عاوزه. وطبعا هذا يتنافى مع باب الاداب التي ينبغي ان يكون عليها طالب العلم. ايضا والاستماع وحسن الادب في تصفح الكتاب امامه ومع الكتاب، يعني ازاي انت تقليب الكتاب ما مش تقعد مثلا تقليب، او جالس مثلا هو بيتكلم وانت عمال تنقل كما سنتكلم الان ان شاء الله، يعني عن ادب التلقي كيف يكون بالسماع بالاذن واليد وغيره. فيعني الانسان يتصفح الكتاب بصوت مزعج او يخبط الكتاب او يشوش على الحاضرين الى اخره، كيفية استعمال الكتاب ايضا امام الشيخ، كل هذا مهم جدا بالنسبة ليه ادب التلقي. وترك التطاول والمناراة امامه، حصلت مشكلة بينك وبين زميلك ما تحاولش ان انت تشوش امام شيخك بالنسبة ليه ما وقع وما حدث معك او مع زميل لك. كذلك وعدم التقدم عليه بكلام او مسير او اكثار الكلام عنده، يعني ما تحاولش ان انت تكثر في المسائل او الكلام او التطاول حتى لا تؤذيه او تضجره او مداخلته في حديثه ودرسه وكلام بكلام منك ومشي في موضوع معين وانت تروح داخل في موضوع تاني، او يكون همك السؤال. لذلك نجد اخواننا في مرحلة من مراحل النبوة نهي جميع الصحابة عن الايه، ما في سؤال خالص، حتى قال بعضهم كان يعجبنا ان يأتي الرجل من اهل البادية فيسأل. العلة ايه بقى؟ لان دايما الطالب الهم والسؤال السؤال مش هيستفيد، لكن لو انتظر لغاية الاخر وبدأ عنده هم السماع مش هم الكلام، قد السؤال الذي اراد ان يسأله يأتي من جملة الايه الكلام. وذلك تجعل اخر حاجة الاسئلة، سؤال اكتبه كده جنبك في ورقة الى اخر الدرس، فان اجاب طالب العلم او الشيخ عن هذا السؤال فنعمة، وان لم يجب فبعد كده بعد ما تخلص تقول له والله ايه السؤال في هذه المسألة. لكن كل جملة او تسأل فيها سؤال تعطل الدرس وتعطل اخوانك وتحاول انك تشوشر على الحاضرين. فلذلك قال او مداخلتي في حديثي ودرسي بكلام منك او الالحاح عليه في جواب، طب انا عاوز السؤال ده بس مثلا، متجنبا الاكثار من السؤال لا سيما مع شهود الملأ امام ناس، فان هذا يوجب لك الغرور وله الملل، يعني انت الوحيد اللي فاهم وهم ايه مش فاهمين، وهتجيب له ملل وتضجره لو سمعت مش عارف سؤال مش فلان. فالافضل ان طالب العلم يكن في الدرس غمر، واذا التبس عليه امر بعد ذلك يسأل، او اذا سئل يجيب ويظهر ما عنده من علم ومن خج. وناديه باسمي مجردا يا فلان مثلا، او مع لقبه كقولك يا شيخ فلان، تذكر اللقب بالاسم، برضو هذا بيعتبر العلماء ليس من الادب، بل قل يا شيخي، يعني تقربه الى قلبك، او يا شيخنا، فهذا يعني كأن تقريب للكل، فلا تسميه فانه ارفع في الادب. وطبعا كل ما عظمته، بس طبعا ما يكونش فيه غلو في التعظيم كما يفعل الصوفية مثلا، لكن كلما عظمته كلما عظمت الايه العلم، فانه ارفع في الادب. ولا تخاطبه بتاء الخطاب تقول له ما انت قلت كذا او انت قلت كذا. طبعا يعني ده هذه للخطاب ند للند برضو لا يعني يعتبرها العلماء ليست من الادب، لان اهم شيء في طالب العلم الادب. وذلك عبد الرحمن ابن مهدي وايضا يحيى ابن سعيد القطان الاحول، يعني يحيى ابن سعيد القطان جلس قرابة 20 سنة عند شعبة، قال منها 10 أو 12 سنة اخذ منه الادب. وذلك العلماء يقولون بان العلم ملح، العلم ملح والادب دقيق، فخذ من ادبك او خذ من علمك على قدر ادبك. يعني ايه الكلام ده؟ خذ من علمك على قدر ادبك، يعني شوف قد ايه الدقيق بيحتاج الى ملح، وكل ما كان عندك من الادب، عندك كيلو ادب يبقى تاخد ايه شويه ملح، عندك 10 كيلو تكثر شويه الايه، فكلما زاد ادبك كلما زدت من علمك. لكن العلم يزيد والادب مش موجود، هذه هي المصيبه التي يعني خلت الان على الساحه ما في علماء. يمكن عندنا يعني معلومات كثيره، لكن الذي يؤصل العلم ويقويه ويثبته ويبارك فيه هو الادب. بذلك هذا الكلام الذي قاله العلماء يعني ليس كلام من فراغ، ليكن علمك ملحا وادبك دقيقا. بالنسبه لعبد الرحمن ابن مهدي او يحيى بن سعيد القطان، قلنا جلس قرابة 12 سنة يلازم الشيخ أدب، يأخذ من هديه وسمته ودله وكيف وكيف وكيف. ولذلك لما سئل بعض الشيوخ المعاصرين عن طلب العلم في الشريط، فقال يعني صاحب هذا الباب حرم خيرا كثيرا وفضلا عظيما. قيل ما هو؟ قال الجلوس على الركب، انك بتكسر نفسك وبتجلس امام فرد قد يكون اقل منك، قد يكون اقل منك في هيئته في دنياه في في في، فانت تجلس من اجل ان تسجد على ركبك هذا المجلس، فهذا ينبئك على انك تبذل نفسك وتصل الى مرحلة الا وهي مرحلة توقير وتعظيم العلم. ودائما يا اخوان الشيء اللي بيجي بالسهل بيروح، لكن اللي بيجي بالتعب. وذلك انظر مثلا مدرسة زي مدرسة الاعمش، الاعمش رحمه الله خرج معظم رؤوس الطبقة الثامنة الاصول. يعني عندنا مثلا هنجد شعبة، سفيان، حماد بن زيد، حماد بن سلمة، سفيان بن عيينة، مجموعة من كبار ثقول العلماء. وهذه المدرسة كانت مدرسة يعني من اعصر واصعب المدارس اللي هو مدرسة الاعمش رحمه الله. هو كان لا يعطي الا بالقطارة، وكان شديد على طلابه، حتى ربما كان يأتيه الرجل من شقة بعيدة ويأخذ الحديث يقول له مع الطلاب ويجلسه أمام البيت إلى اليوم التالي. احنا قد نرى الأمر هذا يصعب على كثير من الناس، ولا هذا سوء أدب، لكن هذه المدرسة هي التي خرجت هذا الجيل العظيم من العلماء. يعني كان في شاب اسمه محمد بن وارة، وهذا الشاب يعني كان من طلاب الشيخ اللي هو الأعمش، فجلس في مجلس في بلد بعيدة، فسمع رجل يروي عن شيخ الأعمش، فقال هذا شيخي سأرحل وأخذ منه الحديث. فذكر ابن جماعة في كتاب أداب السامع المتكلم أنه يعني أخذ الطريق المشوار جري، وتعثرت نعاله فأخذها تحت إبطه أو علقها في رقبته، وفضل ماشي إلى أن قابل الشيخ أو راح ذهب للشيخ في منتصف الليل. واستغرب الشيخ فرحان به أنه رجل أو شاب يعني حريص على طلب العلم إلى آخره. فالشيخ كان قائم يصلي، يا شيخ يا شيخ، خرج له الشيخ، ماذا تريد؟ قال حديث سمعته من المكان الفلاني فجئت أسمعه منك بعلو. فقال له الأعمش ليس من حاجتك الآن، ائتني غدا. فقال شيخ جئتك من شقة بعيدة لأن جاي من مكان بعيد وإلى آخره، قال لن أعطيه لك الآن. فهذا الطالب طبعا يعني تأثر وتألم في نفسه حتى قال والله إن هذا الشيخ مثله كمثل داء البطن. لو واحد عنده ألم في البطن فبياخد دواء، كان زمان دواء بيكون مر كده، فمضطر ومجبر أن يأخذه. فإذا يعني صبر مهما كان خلق الشيخ وطباعه، فالصبر عليه يعطيك مزيد من العلم، وكلما زللت نفسك في طلب العلم كلما كان أوقع في الاستفادة من هذا العلم. لكن الطلب اللي هو يمسك لك الشريط ومش عارف إيه والكلام، طبعا هذا علم نظري، وذلك لو ما كانش فيه بالنسبة له متابعة بيطير. لكن طالب العلم الذي جثى على الركب وكل حركة أو خلجة في شيخ حفظها في عقلي وفي قلبي، يعني ممكن يقول لك من 10 سنين الشيخ الفلاني في المجلس الفلاني قال كيتو كيتو كيتو، لا تقول لي بقى لا مسجل ولا شريط ولا غيره، لأن الذي فعل هذا الحب والإقبال على شيخه بهذه الكيفية وبهذه الصورة. أيضا قال فلا تسميه يعني بغير هذا فإنه أرفع في الأدب، ولا تخاطبه بتاء الخطاب او تناديه من بعد من غير اضطرار، وانظر يعني مش مزعج، لو سمحت يا شيخ يا شيخ، يعني لازم تذهب اليه وتاتيه من قبالتي من قدامي ليس من خلفي، الى غيرها من الاداب المعروفه اللي هي يعني موجوده في كتب اداب طالب العلم. وانظر ما ذكره الله تعالى من الدلاله على الادب مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني ما تقولش يا محمد يا كذا، يعني لابد ان يختلف كيفيه الدعاء، كما ليس كما يدعو بعضكم بعض او الصاحب لصاحبه. قال: وكما لا يليق ان تقول لوالدك ذي الابوه الطينيه يا فلان او يا والدي فلان فلا يجمل بك مع شيخك، يعني لا يجوز لك او لا يحل لك ان تفعل هذا مع الشيخ، لان هذا الشيخ ان كان هذا الوالد صاحب الابوه كما قال الابوه الطينيه، فان هذا المعلم هو الذي يدلك على الدين وعلى امر الله تبارك وتعالى، فهو اقرب اليك من ابيك الذي هو فيه ابوه طينيه. قال: والتزم توقير المجلس، دائما المجلس يكون فيه يكون موقر، اياك والحركات والاهتزاز والى اخره، يعني يكون ساكن، كما روي عن الشافعي انه كان يجلس امام مالك فكان يبل اطراف اصابعه وياخذ الورقه حتى لا يسمعه الصوت، وربما كان في المجلس يعني تنمل قدمه صدر التنميل ولا يحركها حتى لا ينتبه اليه شيء، جالس كانه عباره عن يعني شيء ثابت لا يتحرك. والتزم توقير المجلس واظهار السرور من الدرس والافاده منه. يعني طبعا اي طالب علم او اي شيخ يعني مع بعض الاوقات بينشط والبعض بيكسل، قد يكون عنده ظروف اليوم وغدا تختلف الظروف، فلما تلاقي مثلا الدرس المعارضة كويس تبقى مثلا مبسوط ومنشرح ومسرور وما شاء الله وفارد الاسارير، واذا وجدت الدرس يعني مش مظبوط تظهر الاكتئاب والضجر. يعني حتى من الاشياء الطريفة شيخ ابو اسحاق حفظه الله في يوم خطب جمعة في الشيخ جمعية شرعية، فجاله اخ على الملأ كده ومجموعة من الناس وقال لي: يا شيخ الخطبه النهارده كده مش مظبوطه. طبعا الشيخ وشه احمر احرج، فهو قال لي يعني اخبرني انا فعلا، قال كان عندي فعلا مشاكل، لكن هذا لا يجوز. يعني انت تسيب لي مثلا انا خطبت عندك 10 20 100 خطبه والنهارده مش مظبوطه، انت عاوز كله يبقى مظبوط؟ فلابد الانسان يحاول دايما انه يراعي ظروف من يعطيه، يعني قد ياتي في مره نشيط، في مره عنده مشاكل، في مره مرهق، في مره مجهد الى اخره، فلابد ان هو ايه يظهر السرور في كل الحالات، يظهر السرور حتى ولو هذا التجمل وتؤجر على ذلك، لان هذا من باب يعني الاعانه على المعروف. طبعا مش معنى هذا انك لو مش فاهم حاجه تقول مش فاهم، لا، لكن يعني طالما ان الامور ماشيه بسلاسه وفهم فتظهر البشر والسرور، لكن لو في شيء يعني مش فاهم فطبعا يجب عليك ان تستوضحه من الشيخ. واذا بدا لك خطا من الشيخ او وهم فلا يسقطه ذلك من عينك. يعني بعض الاخوه هم السقطات، امسك مثلا الشيخ الفلاني اخطا في كيت وكيت وكيت، حتى بعض الاخوه بيبقى يعمل لسته كده مثلا اخطا الشيخ الفلاني والشيخ العلاني، طبعا هذا لن يستفيد اطلاقا، طالما انه هم تتبع الاثارات والسقطات فاي استفاده يستفيدها. ولكن ينبغي لطالب العلم دائما ان يكون معظم لاي احد من اهل السنه. يعني حماد بن سلمه رحمه الله لما عظم عند العلماء رغم ان كان عنده وهم، عظم عند العلماء قاطبه لان كان من رؤوس اهل السنه وكان من العاملين بالسنه وكان من الدعاة الى السنه، فمجانب يعني في جانب من جوانب الخير عظيمه جدا عند هذا الامام، تجاوز البعض عن بعض سقطاته. وذلك ابن حبان البستي رحمه الله في مقدمه الصحيح، صحيح ابن حبان، يعني هذا عن البخاري لما لم تروي لحماد بن سلمة، وهو عندي اي عند ابن حبان افضل من حماد بن زيد وغيره مثلا. فالشاهد هنا انه ينبغي انك يعني لا تتصيد الاخطاء. ذكر صاحب طبقات الحنابله في ترجمه عبد الله بن الزبير اللي هو مين بقى؟ الحميدي. وهو كان يعتبر من شيوخ الحرم المكي. قال: كنت في البيت فجاءني احمد، اللي هو الامام ايه؟ احمد. فقال لي: يقدم شاب في كل ليله يجلس عند الميزاب في الحرم ويحدث، فهيا نسمعه. قال فاخذني. قال: فجلست فاستمعت، اي الحميدي. فساق يعني جملا كثيره ومسائل عظيمه كبيره. فلما انصرفنا قال لي احمد: ما رايك؟ ايه رايك في الرجل ده؟ قال: فقلت له: اخطا في كذا وفي كذا، وعدد او قال: وعددت عليه 5 مسائل في كيت وكيت وكيت. فقال احمد، اي الامام احمد، قال: سبحان الله، رجل ساق اكثر من 100 مساله وما اخذت الا هذه 5 اخطاء، والله ليس هذا بنصف.
والله ليس هذا بنصف، والله ليس هذا بنصف. قال الحميدي فعلمني احمد الانصاف. ان ازاي ابقى منصف؟ ما انت عشان يعني تقيس الشخص ما تاخدش السيئات فقط او الزلات فقط، امسك الحسنات. وايه ده؟ احنا كنا بنجد في القرآن عدل، يعني ربنا عز وجل لما ذكر اهل الكتاب ذكر بعض الخير عندهم ثم ذكر الشر. ومن اهل الكتاب من انت امنه بقنطار يؤديه اليك، يعني فيهم ناس امناء منهم امة مقتصدة، يعني اذا فيهم بعض الخير. فحاول دايما انك يعني لا تسقط، وصل هذا شيخ او طالب علم، لا تسقطه بالمرة مقابل بعض السيئات. من يخلو من السيئات؟ اذا لابد يكون فيه انصاف وعدل في الحكم على الاشخاص. فاذا بدا منه خطأ او وهم فلا يسقطه ذلك من عينك، فانه سبب حرمانك من علمه. يعني عندكم عملي مش كده؟ لا علمي. فهذا يجعلك محروم من علم هذا الشيخ، لان بدأ فيه ايه؟ حواجز في صدرك بينك وبينه. لكن كلما زلت هذه الحواجز بالمحبة والتقدير والاحترام والتعظيم، كلما ثبتت هذه المعلومات وهذا العلم في قلبك. قال ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما؟ مين؟ كله بيخطأ، وكله لأكثر من يعني في بعض المسائل. يعني ابن عباس رضي الله عنه الذي يعتبر حبر هذه الأمة له أخطاء شنيعة، شوف شنيعة، لكن معذور فيها. منها مثلا أنه كان يحل تمتع المتعة، نكاح المتعة، كان يقول دي إلى غير من بعض المسائل. أي أحد هتجد لبعض الأشياء. فإذا من ذا الذي يخلو من الخطأ؟ إلا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أنه معصوم بالوحي. فإذا لابد للإنسان أن يعني يقيس. لا يعني كلامي أن أخذ منه مبتدع أو ضال أو منحرف أو جاهل أو غيره. لابد أن أنا أزن الشخص بميزان عدل، بميزان شرعي، حتى استطيع ان انا يعني اتلقى منه او لا اتلقى منه. قال واحذر ان تمارس معه ما يضجره وما يسميه المولدون حرب العصاب. ان بعض الاخوة عندهم هواية امتحان المشايخ، يعني كل شيء يجيب له ايه مسألة، هو بعرف المسألة الجواب، بس يقول لك انا اقرا حاجة في الكتاب الفلاني، تبع اخر العبارات على مين، وكل الشيخ يقول ده غلبان كده زي حالتنا يعني. فيجي يمسكه، امسك المسألة الفلانية، دي مش عارف مين ده، ولا عارف حاجة، ده انا جبت له مسألة في كتاب الفتح الباري ما عرفهاش، او مسألة في كتاب ما عرفش ايه. ما طبعا هذا بيسميه العلماء حرب الايه؟ الاعصاب. واحد جاي قاعد طالب حرب بينه وبين الايه. وزي كان في بعض البلاد كان فيها معهد، والبلد دي سبحان ربي يعني معظم اللي فيها كان عندهم هذه الهواية، يتنفسوا في الكتب ويجيبوا للمشايخ اللي جاي ويقعدوا مثلا يقعدوا ايه فحفرونه في. فحرموا من خير ما اظن الان احد يفعل لهذا البلد، لان اللي جاي لك ده مش مثلا مش الحافظ ابن حجر او مثلا من سفيان الثوري او شيخ الاسلام ابن تيميه، ده هو طالب علم يعني فاقك ان عنده تحصيل قديم اكثر منك، وجاي بينقل لك اللي حصله. فقول لك انك عاوز تفرض عضلاتك عليه، وهذا تضجره وتنفره وتجعل فيه فجوه بينك وبينه، فتحرم انت من ان انت بتلقط. وانا لما عاوز القط اي كلام من بطون الكتب واجيبه هحصل من هذا الكثير. وذلك ينبغي لك يعني ان يكون في ادب. فلو في مساله وقفت جيب الكتاب معك للشيخ وقل له المساله الفلانيه، هو ممكن يقرا، قد يكون اوسع فهما وادراكا منك فيبين لك هذه المساله. ايضا قال بمعنى امتحان الشيخ على القدره العلميه والتحمل. وفي هذا قصه طريفه طبعا، بس يعني العلماء الاول بيكونوا معذورين خلافنا، يعني وهي ما وقع للفضل ابن دكين ابي نعيم. هذا الرجل كان هو امام ثبت حافظ، وكان من مشايخ الامام احمد ويحيى بن معين وعلي بن المدين وجماعه. فاراد يحيى بن معين ان يمتحنه، عاوز يشوفه هو يعني 100% ولا. فعرض الامر على الامام احمد، فقال له الامام احمد ان الرجل ثبت، ده رجل حافظ، واياك اياك ان تقع في هذا الامر. حذروا من انه يمتحنوا او يخشلوا في مسائل يعني زي بيقولوا حرب الاعصاب دي. فصمم يحيى بن معين على انه يمتحنه. فكان دايما اللي بيقرا واحد صوته ندي، صوته جميل، ويقرا على الطلاب وصوته جهوري بيوصل اللي وراه، كان اسمه احمد ابن منصور الرمادي. احمد ابن منصور الرمادي، لكن ما كانش في مستوى لا يحيى بن معين ولا مستوى مين؟ احمد بن حنبل. فكان الشيخ يجلس يطلع كده في مصطبه زمان، كان بيسكن مثلا في مكان بعيد، لان المساجد ما كانتش تكفي، لان كان ممكن يحضر مجلس الحديث اكثر من 200,000 واحد، ممكن 500,000 يحضر، ممكن من انحاء الدنيا كل طلبه العالم كله رايحين لشيخ مثلا زي شعبه زي فضل بن زكين هذا مثل البخاري الى اخره. فكان في مصطبة وجلس على المصطبة، فكان يجلس معه احمد بن حنبل عن اليمين ويحيى بن معين عن اليسار لجلالة قدرهما عند الفضل بن زكين. وفي نفس الوقت تثبيت له. فوقع في نفس يحيى ان اول شكنا هو بيقعدنا لجنبه، اكيد في حاجة في هزة. فراح مسك الكتاب من احمد بن منصور الرمادي وبدأ يغير فيه تغيير دقيق جدا جدا لا يصل لأي أحد. جاء مثلا الحديث رقم 7 وبدأ يغير في بعض الأسماء تغيير مش ملحوظ، يعني قلب اسم مكان اسم، لفظة في الحديث قدم كلمة على كلمة إلى آخره. ومثلا جاء بعد كمان 18 أحاديث وراح مغير، وبدأ يغير في بعض الأحاديث وبدأ انعقد المجلس. فأحمد بن منصور رمادي بيقرأ والفضل كان جالس بيسمع. فجاء عندي الحديث اللي صاحبنا عمله اللي هو يحيى بن معين وقال اضرب على هذا، اشطب عليه، ليس من حديث، فيه مشكلة. وعد اقرأ. بعد شوية لقى فيه نفس، فيه مشكلة تانية، فقال اضرب على هذا، ليس من حديث، اشطب شوية ولا حفرة كمان، فقال قف. اذا هنا في ايه؟ في مشكلة. فعرف ان في حاجة حصلت، ان في لعبة موجودة في قلب الكتاب. فقال اما هذا لو احمد بن منصور فلا يقدر على ذلك، لان المستوى يعني اسماء متقاربة جدا، عاوز واحد يكون على درجة من الحفظ عالية جدا، يعني مثلا محمد محمود ابراهيم، محمد محمود مثلا، او محمد محمد ابراهيم مثلا، يعني اسماء وايه وعلى قدرات متباعدة والاسماء كثيرة، فممكن يعني تدخل على اي واحد يسمع. فقال اما هذا فلا يستطيع ذلك، واما هذا اي الامام احمد اعظمه واجل عن فعل هذا، وما اظن فعل هذا الا هذا الخبيث يحيى بن معين. وراح اي راح رفصه برجله فاسقطه حتى ادناه.
احمد بن حنبل طبعا تضجر، قال قلت لك ان الرجل ثبت؟ فقال والله لرفسته الي احب الي من السفر الى كذا وكذا، وفي بعض الروايات احب الي من الدنيا وما فيها. هو طبعا هنا دول يعني ده حديث، وكان عندهم دقة متناهية جدا في الضبط، ان عاوز اشوف درجة الرجل ده ايه. حتى ان العلماء بعد كده كما قال الحافظ ابن حجر استفدنا من هذه القصة انه لو وقع خلاف بين شخص وبين الفضل بن زكين هنصدق مين؟ لانه ثابت، لان في مسائل دقيقه جدا. يعني بعض العلماء مثلا لما يقارن مثلا ما بين النسائي وسعيد بن منصور، فده حافظ وده حافظ، ده مصنف وده مصنف، ده صاحب كتب وده صاحب كتب، لكن قالوا النسائي اضبط من سعيد بن منصور. وعلى هذا اذا وقع خلاف في النص بين سعيد بن منصور وبين النسائي فنصدق مين؟ النسائي، وهكذا. فالشاهد هنا يعني بان كانوا يكرهون امتحان المشايخ وطلبة العلم كحال الكثير الآن من الطلبة اللي هو عاوز إيه يفرض عضلاته على المشايخ. قال وإذا بدا لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك. احنا قلنا إن الأصل أنا ما أسيبش شيخ إلا بعد ما أخذ اللي عنده كله. احنا الآن بنرى كثير من الطلبة عمال يلف بقى، يقعد عند ده شهر وده شهر، أقول لك ده لفيت عند كل المشايخ، استفدت إيه؟ ولا حاجة. لأن استفادة لا تكون إلا مع الزمن وطول الملازمة ومحبة هذا الشيخ. من ضمن الشيء الطريف اللي أذكره الآن، كنت أنا مرة سمعت الشيخ الألباني، فواحد أخ بيكلمه بيقول له إيه، بيقول له يعني سمعت الشيخ صالح بن عثيمين بيقول كذا وكذا وكذا رحمه الله. الشيخ الألباني كان فيه ذكاء غريب جدا، يعني كان عنده فطنة، ويقعد طالب اللي قدامه لما بيكلمه أو يناقشه يقعد يفحفر حاجات غريبة. فقال له الشيخ سمعت هذا من الشيخ الألماني من الشيخ ابن عثيمين؟ قال لا سمعته من شريط. فقال أنت أخبرتني سمعت، وفضل يعلق على هذا الجزئي، قال هذه في عرف المحدثين كذب. فإذا الشاهد هنا أن لابد للإنسان أن هو يعني يكون دقيق في روايته، وفي نفس الوقت يحاول إذا أراد أن يطلب العلم عند شيخ يضرب أن يتريف وينتظر حتى يستفيد منه استفادة كلية. وطبعا كما قلنا ان الحضور افضل من الغياب. انا ممكن انا لو في مادة علمية ممكن اخد 100% بالغياب انتساب مثلا، لكن كما قلنا من فوائد الحضور اشياء عظيمة جدا لا يستطعمها الا طالب علم بعد فترة طويلة جدا، هيحس ان هو لم يستفد اعظم من الجلوس على الركب في حلق العلم. حتى يعني من ضمن الحديث التي وردت في ذكر معاذ بن جبل رضي الله عنه لما كان يحتضر رضي الله عنه، فكان يقول والله لا أسعى على الدنيا في شيء إلا يعني لا أحب منها ولا أنتظر منها كري الأنهار ولا غرس الأشجار، إنما حلق الذكر أو الجلوس
على الركب في حلق الذكر من ضمن ما قال رضي الله عنه. إذن هذه ميزة يعني لا يحصلها إلا من شرح الله صدره، ومن حصلها نال القدح المعلى من العلم. فإذا أردت أن تترك هذا الشيخ وتذهب لشيخ آخر تستأذنه. لأن يا أخوانا ممكن أنا أنبهر بشيخ يعني ما شاء الله جهور الصوت، ممكن يعني فصيح العبارة، لكن قد يكون مبتدئ أو عنده شيء. فالمشايخ اللي هم أقرانه هم يحكموا عليه، أو من فوقه يحكم عليه. ولكن ياك ياك أنت أن تحكم على شيخ. أنا بعض الطلبة مثلا والله الشيخ فلان أي كلام، طب جبت منين أي كلام؟ أنت اللي قلت، أنت ما لك وزن، أنت مجرد طويلة بعلم. يعني مقياس بتاعك أو ميزانك ميزان عاطفة، بحب فلان واكره فلان. لكن نسأل أهل العلم اللي هم ممكن يقولوا لنا الشخص الفلاني ده هل هو فعلا مجرح أم معدل؟ هل من أهل السنة أو من غير أهل السنة؟ هل يؤخذ عنه أو لا يؤخذ عنه؟ فالشيخ هذا اللي يبصرك ويدلك. فمثلا فلان اللي أنا رايح له ده قد يكون مثلا في شيء معين يغيب عنك، فيخبرك بأنه مثلا عنده مثلا أمر في العقيدة، أمر في الشيء الفلاني، شيء من هذا القبيل. فالأقرب لك أنك تخبر شيخك بالانتقال، فإنه أدعى لحرمتي وأملك لقلبي. وما تتصورش إخواننا تعلق الشيخ بالطالب قد إيه، لأن كثير غالب معظم المشايخ وبالذات الأمة كثير الملازمة للطلاب بيجعل حب الطالب في قلبي أفضل من حب أبنائي، بل إن بعض المشايخ بيؤثر طلابه على أبنائه، وربما يخصهم بميزات لا يخص بها أبنائه. إذن في محبة، وقد لا يظهر الشيخ هذه المحبة، يعني قد لا يظهر الشيخ هذه المحبة حرصا على الطالب، لكن في محبة موجودة. فإذا جاء الطالب وكسر قلب الشيخ وراح صيبه ومشي، هذا من باب سوء الإيه؟ الأدب. فلا بد أن يعلمه أنه يعني تقف أو هينصرف. فإنه أدعى لحرمته وأملك لقلبي في محبتك والعطف عليك. وممكن يسيء بك الظن، ممكن يسيء بك الظن، ساب العلم خلاص وراح ومشي وإلى آخره. فلما تعلمه بيكون إيه؟ أفضل. ثم قد تغير قلبه عليك، ذهبت أنت للشيخ الفلان، فالشيخ الفلان أنت جاي من عند مين؟ من عند فلان. فإذا فلان هذا الذي جئت من عندي يتصل بالشيخ اللي أنت كنت إيه؟ عنده. رأيت في الطالب الفلاني، فأقول له ده طالب مش كويس، يبقى لا قلت ليه ولا قلت إيه. فلذلك من باب الأدب استئذانه مراعاة لحرمته. قال كان نتكلم على اللي هو طالب ملازم، يعني اللي ليه علاقة بينه وبين الشيخ، ملازم الشيخ بيعطيه وياخد منه ويعطيه واجباته، ملازم معه، يعني بنتكلم ايه على طول الملازمة. قال الى اخر جملة من الاداب يعرفها بالطبع كل موفق مبارك وفاء لحق شيخك في ابوته الدينية. طبعا اللفظة دي فيها كلام، لان قالوا في ابوة طينية وابوة ايه دينية. ابوة طينية اللي هو ابوك من ابيك وامك، ولذلك يعني في دايما سؤال ايهما افضل، من افضل، هل ابيك افضل ام معلمك، من افضل؟ قال المعلم، لان حب الاب حب ايه فطري جبلي، لكن حب المعلم حب ايه اختياري، هو الذي يعني ابوك يدلك على الدنيا ويعطيك الدنيا، هو اللي جابك وهو اللي كل دنيا. اما المعلم فهو الذي يدلك على الاخره. ولذلك يا اخوان، طب نمسك الاصل بقى، ايهما افضل، الرسول ام ابيك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك لما جاء عمر وقال والله يا رسول الله انت احب الي من كل شيء الا من نفسي. هو عمر هنا يعني وضعنا بتكلم على بالسليقه، لان في حاجات تغلب على الانسان. يعني ممكن اقول لك والله انت احسن من نفسي، لكن وقت الجد هضحي بيك وبعشرة زيك، لان ايه وقت الامتحان يكرم المرء او يهان. فعمر عبر عما في نفسي، الشيء الطبيعي انه يقول بيحب نفسه، فقال الا من نفسي، ما الشعار ما عرفش يظبطها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تؤمن حتى اكون احب اليك من نفسك. يبقى لن يكون هناك ايمان الا ان تسبق محبة الرسول على كل محبة عليه الصلاة والسلام. ليه بقى؟ هو الذي اخرجك من الظلمات الى النور، من الضلال الى، اما ماذا فعل ابوك؟ اخرجك الى الدنيا، دار الضنك والشقاء والتعب والالام والجراح الى اخره. فاذا يعني في امور لابد يكون فيها توازن. فمحاب المعلم الذي يعلمك ويتابعك في امر الاخره لابد ان يكون افضل من محبك لابيك، لان هذه كما قالوا محبه طينيه وهذه محبه ايه دينيه، او ما يسميه القانون او بعض القوانين باسم الرضاع الادبي. لان هم بيقول لك ايه الرضاع الادبي، ان ده في رضاع طبيعي وفي رضاع ايه اللي هو اللبن ومش عارف ايه الكلام ده، وفي رضاع علمي، العلم، والعلم رضاع يعطيك يغذيك من العلم. فامك غذتك من لبنها من اجل النمو الدنيوي، وهذا غذاك من علمه من اجل النمو الايه الاخروي، فايهما افضل؟ الاخروي. وتسميه بعض العلماء الابوه الدينيه وهو أليق وتركه أنسب. يعني الأفضل بقى مفيش داعي لإيه؟ لا ده ولا ده. كلمة أبوة دينية أو غير من هذا القبيل يعني. قال: واعلم أنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح. كل ما رعيت حرمته وأحببته وأظمته وقدرته كل ما عظم في قلبك العلم والمادة بتاعته. وإذاك أنتم كلكم ممكن تحسوا هذا الأمر. لو شفت مثلا يعني بيدرس لنا 4 5 6 مشايخ، أو مثلا في المدرسة عندنا مثلا فيزياء وكيمياء ومش عارف إيه. أنا أفتكر مثلا أذكر وإحنا بندرس قد تكون المادة من أتعب وأعصر المواد، لكن بنلاقي نفسنا حبينا الإيه؟ المدرس. إذ بهذه المادة تصبح إيه؟ أسهل مادة، وتلاقي مادة سهلة جدا جدا، لكن المدرس تلاقي قلبك مقفول من ناحية مغلق، وتلاقي المادة دي أعصر مادة. ده خير. إذن الحب يعطيك الكثير ويفيدك ويعلق قلبك بمن يعطيك، فإذ بكل حواسك معه تستفيد، تستفيد من هدي من كذا. يعني نذكر وإحنا يعني طلبة صغار فذهبنا إلى بعض المشايخ، فيعلم ربي بعد كان بينظر يعني كيف يضع أقدامه، كيف يضع يديه، كيف يضع يعني. أحيانا مثلا كنا نذهب للطعام كلنا تبص بشوف بيأكل إزاي، ابتسامته إزاي، بينظر إزاي، العمامة بيضعها إزاي مثلا. يعني كل هذه الأشياء من شدة حبنا لهذا الشيخ رحمه الله. ثم قال: واعلم أنه بقدر رعاية حرمتي يكون النجاح والفلاح، وبقدر الفوت يكون من علامات الإخفاق. كلما قل تقدير والاحترام كلما قلت الإفادة. ثم قال تنبيه مهم: أعيذك بالله من صنيع الأعاجم والطرق. طبعا احنا اتكلمنا عن التعظيم، فيبقى نتخيل بقى ان موضوع التعظيم زي جماعة الصوفية لا، يعني هو تعظيم شرعي بما أوجبه لك الشرع، لكن اللي هو الزيادة كما فعل البعض بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فقال: أعيذك بالله من صنيع العاجم والطرقية والمبتدعة الخلفية من المتأخرين، من الخضوع الخارجي عن آداب الشرع، من لحس الأيدي. يعني بعض الصوفية لما بتسلم يقول لك إيه ولا يمسك خد وتتبرب وتقول إيه، تلحس، يفضل يلحس يلحس من قاله إيه تفافك. فطبعا يعني الله المستعان للأسف دي صور رأيناها. شفتوا أنت عندكم صوفية وعندكم صوفية، عندكم صوفية البلد هنا. قال: من لحس الأيدي وتقبيل الأكتاف. طبعا تقبيل الأكتاف طبعا يجوز بس بتكون إيه المستوى واحد، لكن تقبيل الأكتاف بقى إنك توطي ويبقى فيه انحناء وخضوع زائد، هذا منهي عنه. والقبض على اليمين باليمين والشمال، لما تيجي تسلم على واحد على واحد يروح ايه بيدير اثنين ويعمل له مشهد كده، هذا لا يتم الا للاطفال الصغيرين. يعني الكبار لما تيجي تسلم على الصغير بيحاول ايه يجمع بين ايدي الاثنين، هذا فعل العاجم. وللاسف اخذنا منه بعض الاخوه كثير لما يجي يسلم عليه بقى بحراره يروح حاط لك ايدي الاثنين. طبعا في حديث ابن مسعود امرنا ان نضع اليد في اليد مصافحه فقط كده، الكف في الكف، لكن سلام بالاثنين هذه لا دليل عليه. والقبض على اليمين باليمين البعض بيعتبرها ان احترام، والشمال عند السلام كحال تودد الكبار للاطفال، طبعا بيربط على طفل صغير. والانحناء عند السلام لما يجي سلم على الشيخ مثلا يروح موطيله من باب الايه تعظيم الزائد، هذا نهي عنه لانه قد يؤدي الى شيء من الركوع او السجود. واستعمال الالفاظ الرخوه المتخاذله، يعني في الفاظ كده فيها ايه رعونه وفيها يعني تعظيم زائد، كقوله سيدي فلان، سيدنا الشيخ الفلاني، سيدنا، هذه طبعا الفاظ منهي عنها، مولاي الشيخ الفلاني، مولاي العالم الفلاني، يعني فيها غلو زائد لم يكن من هدي السلف ذلك. ونحوها من الفاظ الخدم للعبيد، انك بتظهر نفسك انك انت ايه عبد، وبتضع الشيخ مكان اعلى من مكانته التي ينبغي ان يكون عليها. قال: وانظر ما يقوله العلامة السلفي الشيخ محمد البشير الابراهيمي الجزائري المتوفى سنة 80 و300 و1000 من الهجرة في كتابه البصائر، فإنه فائق السياق، لكن الكتاب ده لم يقع في يدي، في يدي أنا نعم. ثم قال: المسألة 19: رأس مالك أيها الطالب من شيخك، رأس مالك أيها الطالب من شيخك. قال: القدوة بصالح أخلاقه. هو رأس مالك منه بقى؟ هل مجرد أن استفدت منه علم مصطلح، علم حديث، علم فقه، علم كذا؟ إيه هو رأس مالك بتاعي؟ إيه الأصل؟ أصل الإفادة. فالقدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد. ولذلك يا أخوانا أديلكم مثال بسيط جدا، كيف عظم سلمان، عظم سلمان النبي صلى الله عليه وسلم وعظم الإسلام، رغم أن أصل سلمان أبوه كان دهقان فارس وتعلق بالنصرانية أي تعلق، رأى عند واحد من علماء النصارى وقعد عنده فترة وراح لواحد تاني وانتقل للثالث ثم انتقل إلى المدينة ينتظر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأى من هؤلاء العلماء أمور سوء، واحد منهم كان حرام ياخذ اموال الناس ويخزنها حتى بعد ما مات، دلهم على هذه الاموال فبعدما دفنوه اخرجوه وصلبوه ورأوا مرسو. فلذلك يعني كما قلنا احنا بنحاول ان احنا ننظر الى المشايخ الذين يلتزمون الهدي والدل الشرعي، فاذا وجدناهم نأخذ من هديهم ودلهم ونتعلم منهم هذه الاداب وهذه الخصال السليمة. فالقدرة بصالح اخلاقه وكريم شمائله، اما التلقي والتلقين فهو ربح زائد كما قلنا، ممكن من الشريط من اي حاجة، لكن الاستفادة اللي تؤصل بنيانك وتقوي اركانك هو يعني الاخذ من اداب وطباع المشايخ وطلبة العلم. لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع بالشناعة من حيث لا تدري، وكل من ينظر اليك يدري، لان بعض الناس بيتعلق بالمشايخ تعلق زيادة بقى. تعلق بيصل لحد الهوس، انه يفضل يقلد الشيخ في كل حركة وسكنة، في غمزة عينه، في عملية مناخيره، في صباعه، في مش عارف ايه، في اللبس، تقليد كلي. هذا قد لا يظهر لك، لكن بيظهر لايه؟ للناس. ودايما يا اخوان الاصل عمرها ما بتكون زي الصورة، الاصل هو اصل. ولذلك الشيخ هذا ما فات الا انه ايه؟ اصل. انت عمرك ما تطلع، انت تفضل كده ايه الصورة، وبعد ما روح الاصل انتهت الصورة خلاص، ملاش لازم. فلذلك اياك انك تحاول نفسك تنطبع ان تبقى صورة من ايه؟ فلا تقلده بصوت ونغمة، طريقة الكلام بتاعته، تقلد الصوت، تقلد النغمة بتاعته الى اخره، ولا مشية وحركة وهيئة، بيلبس ايه تلبس زيه الى اخره من هذه الاشياء اللي فيها غلو. فانه انما صار شيخا جليلا بتلك، ان هو تميز، ليه ميزة لوحده، شكل لوحده، هيئة لوحده. فلا تسقط انت بالتبعية له في هذه، فتصبح انت ايه؟ لا وجود ولا اثر لك. بالنسبة لنشاط الشيخ في درسه، ودي قضية مهمة جدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقلنا في مسألة الـ20 نشاط الشيخ في درسه، وهذا يا اخواننا دائما مرتبط بنشاط الطالب، فإن الشيخ ينشط إذا وجد الطالب نشط، ويكسب إذا وجد الطالب إيه؟ كسل. وكلما زاد اهتمام الطالب بالعلم والدرس كلما زاد اهتمام الشيخ بالتحضير. يعني مثلا لو هو يعرف إنه جاي لأناس وعندهم استعداد وتوصيل المسائل العلمية وغيره بيحضر الدرس، لكن لو ذهب إلى مكان اللي قاعدين كلهم يعني مجرد يسمع من هنا وطلع من هنا فبيبقى الأمر طبيعي. أنا حضرت بعض المشايخ كان ذهب محاضرة إلى مكان وعنده ضيوف، فيعني بيقولوا له طب حضرتك لازم تعطل، قال لا المكان اللي أنا رايحه يعني مش قوي يعني. فدي حقيقة، يعني كلما كان المكان الذي يعني يذهب إليه الشيخ فيه طلبة عندهم استعداد وتحصيل واستفادة، كلما يعني كان الشيخ عنده استعداد أن يعطي أكثر، وكلما قلت الاستفادة عند الطالب كلما أصبح مجرد هو طبعا يعني قضاء مهمة وانتهت. فقال يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه، ولهذا فاحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه بالكسل والفتور. إذا لك كسلان والموجودين كسلانين وفي فتور وما فيش مزيد من التحصيل انتهت، لكن كلما وجد الذي أمامه في نشاط كلما زاد هو في تأصيل وتجميع المسائل وفعل. وذلك من الشيء الطريف، وجعفر بن جرير الطبري جلس يوما مع طلابه فقال من منكم ينشط في كتابة التاريخ؟ قالوا في كم؟ قال في 30,000. فكل بص بعضهم من بعضه قالوا لا نستطيع في هذا تتفنى الإعمار، فاختصره إلى 3,000 ورقة. ثم قال من ينشط في كتابة التفسير؟ قالوا في كم؟ قال في 30,000. فبص بعضهم لبعض كده وقالوا في هذا تتفنى الإعمار، من يقدرش، فاختصره إلى 3,000. ثم قال سبحان الله، الله المستعان، ضاعت الهمم، ضاعت الهمم. فإذا بقدرك أنت، لأن ذلك لما ننظر سلف رضي الله عنهم تلاقي العلم بتاعهم كان سمين، غزير في علم سمين، نجد العلم بتاعنا سطحي للغاية، ورغم ذلك بناخذ منه يعني كما يقال الفتات قطرات. فإذا ينبغي أن يكون عندي هم بالاستفادة وهم للتحصيل وهم في تشغيل طالب العلم والشيخ اللي بديني من أجل أن يعطيني يعني أكثر الفوائد ويرتقي بي إلى ما يقرب من الكمال. قال ولهذا فاحذر أن تكون وسيلة قطع العين بالكسل والفتور والاتكاء وانصراف الذهن وفتوره. ودائما يا إخوان طالب العلم كل ما برضه يجمع نفسه كده في الدرس، يعني الأخ المسلم اللي قاعد ممدد والمسنود هذا طبعا يعني اللي بيكون طالب علم فبنعذره، لكن طالب العلم لازم يجلس في مكان زي الوتد. يعني ما حصل لي موقف كده، كنت في أمريكا فطلبوني في دعوة المسجد، فالأخ الأول كان مسؤول عن المسجد جلسنا، فدخلت المسجد لقيت فيه إخوة لحد ما جمع يعني لحد ما، بس لم أجد واحد جالس. يعني المحترم منهم اللي هو متكئ كده نايم ممدد كده ومتكئ كده، فضلت قاعد منتظر
هدمين. فمثلا الاخ كله نايم، كله نايم فعلا يعني بلا مبالغه، كله نايم، ما فيش الا واحد مثلا ايه مسنود ومتكئ كده ومدد رجليه. قال لي معلش دول معذورين لانهم عندهم طبعا البيزنس والشغل 24 ساعه ويعني بنجيبهم بالعافيه يعني بالمحايلات كده. فقلت ما اعرفش ادي كده يعني المنظر ده كله نايم قدامي عشان اديله درس. فحاولت ان انا طبعا اتنرفز وازعق وكلام زي كده عشان حتى على الاقل اعرف ادي حاجه. فالله المستعان. فلذلك يعني ينبغي توقير الدرس مهما كان المعطي، حتى لو انت ما بتحبوش ولو مادته ضعيفه ولو يعني، فعظم عظم نفسك في مجلس العلم حتى يرزقك الله عز وجل من يعظمك. لما تبدا اي حاجه، لان يا اخوانا الاحترام دين، فاذا احترمت تحترم واذا اهنت تهان. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: حق الفائده الا تساق الا الى مبتغيها. لان في بعض المشايخ وطلبه ممكن يحرم كثير من الناس من مسائل مهمه لان ما عندوش استعداد يسمعها. شايف اللي قدامه كلهم كسلانين نايمين الى اخره، فمش هديهم. فذلك هنا علمك انه بيأصله، بيقول لك ان هذا العلم عظيم لا يعطى الا للعظماء ويعطى بقدر. اللي شايفه عنده اسعد اديله وزد، لكن شايف ان في صد لا، ده انت كده هتضيع العلم. حتى كما وردت بعض الاثار عن عبد الله بن مسعود وغيره: وواضع العلم في غير اهله كمقلد القرد والخنزير الدر والجواد. لما واحد كده يشوف مثلا قرد ويلبسه هوايش ومش عارف ايه، هو قرد. فلذلك العلماء كانوا يتحرون من يعطى هذا العلم النفيس وعزيز. ويا اخوانا العلماء هم صفوة خلق الله. امسك الايه دي: انما يخشى الله من عبادي العلماء. اعظم الناس خشيه لله عز وجل، حصرت الخشيه لله عز وجل في العلماء. فلذلك هم صفوة خلق الله. فلذلك هذا العلم عزيز لا يعطى الا لمن هو عزيز. فقال: حق الفائدة ألا تساق إلا إلى مبتغيها، إلا عاوزها. ما تبذلش نفسك، وده يختلف عن الدعوة. العلم خلاف الدعوة. الدعوة ممكن تروح تدعي في الشارع ومش عارف مين، ادعي تذكره بالله عز وجل، تدله على الله عز وجل. لكن العلم أن يكون رأس للناس، لا لا، لأن هذا عزيز. لا يكون رداءة الناس هم العلماء، بل هذا من علامات الساعة. إنه لا يتصدر الناس إلا الرذاء، إلا حسنة البشر. فيبقى حسنة من الناس مرجت عهودهم واماناتهم وانتهى امرهم. فلذلك ينبغي ان يكون هذا العلم عند الاخيار. فاذا راى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت. فان بعض الادباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع. نشاط اللي بيدي على قدر فهم المستمع. ثم ساق بسند عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله: حدث القوم ما رمقوك بابصارهم. ما رمقوك منتبهين بيسمعوا وعندهم استعداد للقبول. فإذا رأيت منهم فترة تنزل، يبدأ بقى يبص للحيطة ويبص للساعة ويبص في إيديه. طبعا هذا روح قافل خالص، يبقى إيه الأمر، إيه يعتبر انتهى. ما رمقوك بأبصارهم. فإذا رأيت منهم فترة بدأوا يتعبوا يسألوا فانزل خلاص. ثم المسألة 21: الكتابة عن شيخ حال الدرس والمذاكرة. ودي برضو مهمة جدا، امتى اكتب وامتى اسمع؟ لان بعض الناس فاكر نفسه موجود في كليه بيكتب محاضره. يا اخوانا الاصل في الدرس السماع والفهم. اياك ان تخرج من الدرس بدون فهم. انا بقول لك الدرس عمال يكتب ايه؟ طب ما عندك الكتب. يعني الكتابه خاصه بس بما يذكرني بالدرس. الشيخ صاحب موضوع معين، في جمل اكتب بعض الجمل تذكرني باقي الجمل، بعض الكلمات تذكرني باقي الكلمات، مش كل حاجة عمال ألقي زي ما في محاضرة والمخ مفيش. ولذلك هو بيخرج من المحاضرة، إيه اللي أنت عملته؟ ولا حاجة خالص، إنما عملها في كشكول، وعمل بكشكول راح على في البيت وانتهت المشكلة. فيضيع نفسه وأتعب نفسه في الدرس ويمشي المشكلة، أخذ نفسه إنه في حضر الدرس وكتب الدرس وانتهت. لا، يبقى موضوع الكتابة هذا مع الشيخ عشان إيه؟ الأمور تترتب عندي، فهو ساق معين مسألة أو كاتب وأنا متابع معاه يذكرني بكلام الشيخ، حتى إن أنا أخرج من المحاضرة فاهم الدرس، أرجع للبيت أراجع الكلام اللي أنا كاتبه مع اللي أنا سمعته أرتبه وأظبطه، وممكن في البيت بقى أكتب وأجمع هستفيد إن شاء الله. فهنا قال: الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة، وهي تختلف من شيخ إلى آخر تفهم، ولهذا أدب وشرط. أما الأدب فينبغي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب أو كتبت ما سمعته مذاكرة. وذلك الشيخ صالح رحمه الله، صالح بن الثمين رحمه الله، كان يحذر أن حد ينقل من شرايطه أو ينقل من أتكلم، لأن الكلام أو المحاضرة خلاف الكتاب. المحاضرة ممكن أجيب كلمة يمين وكلمة شمال وأجيب من هنا ومن هنا ومن هنا محاضرة،
لكن انك تجبر كلامي انا وتخليه نصوص وتعرض على ناس، لا، بل ممكن الشيخ نفسه في مجلس علم يقول كلام ومجلس اخر يقول كلام تاني قد يكون اعلى او ادنى، لان الحديث خلاف الايه؟ الكتاب. فلذلك لابد كما قال هنا ان تعلم الشيخ انك كتبت، والكتاب دي خاصة بك انت. واما الشرط فتشير الى انك كتبته من سماعه من درسه، ان الكلام ده انا سامعه منين؟ من الدرس بتاعك اللي انت قلته. بعد ذلك انتقل الى الطامة الكبرى بقى اللي هي المشكلة الخطيرة جدا، وهي التلقي عن المبتدع. اقول فيها البعض الكلام كده ثم نقول المرة القادمة ان شاء الله. قال: احذر ابا الجهل المبتدع الذي مسه زيغ العقيدة وغشيته سحب الخرافة، يحكم الهوى ويسميه العقل ويعدل عن النص وهل العقل الا في النص، ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح، ويقول لهم ايضا اهل الشبهات واهل الاهواء. ولذا كان ابن المبارك رحمه الله يسمي مبتدعه الاصاغر، رواه الخطيب في الجامع. احذر اي امر من الامور تتلقاه المبتدع. كان السلف رضي الله عنهم احرص الناس عن البعد عن المبتدع حتى في الكلام. اذا دخل رجل على الامام احمد مبتدع فقال كلمه فوضع اصبعيه في اذنيه وقل ولا نصف كلمه، لان هو حتى لو بيدي لك اي ماده النهارده مهما تكن لابد ان تتاثر به. انا اعرف احد الاخوه كان يذهب عند احد القراء اللي هم بيقراوا في المعازي مش من هذا القبيل يعني، وهذا الرجل كان في بعض التصوف وعنده ضلالات كثيره جدا، فاوقعه في حرج وشبهات عظيمه جدا، حتى لان طبعا بيديله الدرس شيخه ولازم يسمعه شويه قران وبعدين يديله بقى من هذه، حتى اوقع هذا الاخ في حرج عظيم جدا، ولان عنده شبهات مش عارف يديرها، وخاصة في بعض مسائل الأصول إلى العقيدة كالقدر إلى غير من هذه الأشياء. فإذا من سلامة صدرك أن تحرص عن السماع إلى مبتدع تبتعد عنه مهما كانت درجته العلمية، فإن العلم عند أهل السنة أولى وأفضل وأعظم وأثبت. لكن عند هؤلاء يعني كان في رجل صنف كتاب في طبقات الصوفية، فكان بعض الإخوة حاول دائما يهتم بهذا الكتاب، فقال له أحد المشايخ: من الصوفية حتى كلهم طبقات؟ ان الصوفية فيهم ما ترون من ضلالات وغير من هذه الاشياء، وخاصه ان طبعا نتكلم عن الصوفية المتأخرة للمتقدمين، لان بعض المتأخرين ضموا المتقدمين الاخيار من اهل السنة الى الصوفية الى التصوف القديم، كان ما هو الا التعبد وزيادة التعبد والتقشف وغيره. لكن التصوف الاخير عبارة عن عقائد ضالة، عقائد النصارى والحلول وغير من هذه الاشياء التي هي كفر صراح. فلكن ينبغي للانسان انه لا يتلقى اي علم الا عن شخص ملتزم لأهل السنة. ولذلك نحن ابتلينا في أزماننا هذا حتى بالعلوم الدنيوية، يعني كنا زمان يا أخواننا وإحنا طلبة في المدارس كان في تعظيم للمدرس، مش كده؟ كان في تعظيم. أنا أذكر أنا مثلا لما المدرس الابتدائي يمشي في الشارع ما نعرفش نقابله، نمشي في شارع تاني يخاف منه. الآن أصبح كثير من المدرسين ممكن يدخن السجاير هو والطالب بتاع إعدادي، الاتنين ممكن مش عارف يتفرجوا على إيه، هزار ده يشتمه ده، وده واقع للأسف اشتغالي في التعليم، وذلك فسد التعليم. لأن لو الهيبة بين العالم أو الطالب وشيخي انقطعت ضاع العلم، ضاع العلم. وذلك الآن في قوانين في التربية والتعليم إن لو المدرس ضرب طالب بيشتكوه يأدبوه مش من هذا القبيل، طبعا هذا دمر التعليم، لأن لابد يكون في هيبة موجودة قد تكون بالعصا وبغير العصا حتى يظل العلم قائم وموجود ومحترم وباقي ويستفيد منه هذا الطالب العلم. قال: احذر أبا الجهل المبتدع. هنا شوف اللفظ بتاع الشيخ، طالما انه مبتدع ما عنده علم وعلمه حج عليه لا له، الذي مسه زيغ العقيده. واحنا بنتكلم دايما البدعه دايما بتكون فين يا اخوانا؟ ما تجيش مثلا في بعض الفروع تقول ده مبتدع، لا، البدعه لا تكون الا في العقائد فقط خاص. وغشيته سحب الخرافه، يحكم الهوى ويسميه العقل، يقول لك ان عندنا العقل نحكم به على النص. وزي كما قلنا بقول دايما عرفنا ربنا بايه؟ أبدا. العقل مش حاجة، العقل ده مخلوق لا يعرف أي حاجة إلا عن طريق الإيه؟ النقل. أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فجعل لكم بقى المسالك السمع والأبصار والأفئدة لتدعي العلوم الشرعية. وهل العقل إلا في النص؟ لأن الهدف من العقل الفهم، فهم النص، فهم كلام الله، فهم كلام الرسول، فهم كلام العالم، فهم كلام الشيخ إلى آخره. ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح، لانه في هوى موجود عنده ما عنده ضوابط، فما رجع لا في صحيح ولا ضعيف ولا بغيره. ويقال لهم ايضا اهل الشبهات، لانهم طبعا بيفسدوا على اهل السنه عقيدتهم ودينهم، واهل الاهواء لانهم اصحاب هوى ودينهم. واذا كان ابن المبارك رحمه الله يسمي مبتدعا الاصاغر، لان مهما كانت درجتهم فهم ايه؟ اصاغر. قال ورواه الخطيب. ثم قال الذهبي رحمه الله: اذا رايت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والاحاديث وهات العقل فاعلم انه ابو جهل، انه ابو جهل. واذا رايت السالك التوحيد يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد فاعلم انه ابليس. لان بعض طرقيه يقول لك سيبنا بقى من كل ده، خلينا بقى في الوجد الاحساس، فاعلم انه ابليس قد ظهر بصوره بشر او قد حل فيه. فاذا جبنت منه مش عارف توجهه فاستهرب، لا تقعد معاه ولا قدامه ولا تسمع له، لان عنده شبهات، وربما بعض هذه الشبهات قد تزيغ قلبك. كلكم تذكرون عمران بن حطان، رواه البخاري حديث واحد. عمران بن حطان كان من رؤوس اهل السنه وكان من الدعاء لاهل السنه، فكانه ابنة عم على مذهب الخوارج، على دين الخوارج، فاراد ان يدعوها لعقيده اهل السنه، فذهب يدعوها فدعته هي وجرته الى مذهب الخوارج، فاصبح خارجيا من رؤوس الخوارج، بل هو الذي مدح ابن ملجم او ملجم الذي قتل علي رضي الله عنه. اذن صاحب البدعه ما تقولش له ضعيف، لا ابدا، تجنبه. طب كيف نناظر اهل البدعه؟ ازاي نناظرهم؟ لا ننظر الى العلماء، واذا ناظرهم لا يوقفهم الا الكتاب والسنه. كما قال الله عز وجل: قل يا اهل الكتاب في نصارى نجران تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم. حط قواعد واصول. هتنظرني؟ تنظرني على اي اساس؟ لان كلمة مناظرة لا تكون الا باصول الكتاب والسنة. فعندي اصول موجودة الكتاب والسنة، فاذا اراد ان يناظرني على خلاف الكتاب والسنة مع السلامة. اذا القواعد موجودة في القرآن: تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا، وبعدين ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. طب مش عاوزين الكلام ده، فإن تولوا فقولوا اشهدوا. إذا القضايا الجدلية بقى والفلسفية وإلى آخره، كما إن بعض الناس يقول لك أتعلم علم الكلام عشان أرد على أهل الكلام، أو أتعلم علم كذا عشان، يعني الإمام الغزالي رحمه الله كان من رؤوس أهل السنة، تعلم المنطق وغيره من أجل أن يرد على بعض المبتدعة، فقال العلماء كما قال الذهبي وغيره: دخل فلم يخرج، عاد ما عاد سالما أبدا رحمه الله، وقع في ذلك إلى أن موجود عنده. فإذا ينبغي أن نحن نحاول دائما نقف عند المبتدع ونتجنبه قولا وفعلا وسماعا، ونكمل ان شاء الله في المره القادمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. طيب، في بعض الاسئله سريعه كده ان شاء الله، لو في الكلام اللي فات ده، طبعا لانه طبعا كلام تربوي، لو في اي حاجات، لان في بعض الحاجات انا بتحرج اقولها، فلو حد عنده استفسار. يقول: الفتوى بدون علم، هل المقصود بالعلم ان يكون بالدليل؟ بمعنى انه هل اذا سالني احدهم واجبت بما اعلم بغير دليل، كان اكون قد سمعت اجابه سؤال من شيخ ما تأجبته بما سمعت، هل أكون مخطئا؟ طبعا مخطئ. يا إخواننا، لابد نحن نعظم هذا الدين، بمعنى أحاول دايما أدل على غيري. يعني مثلا عندي في البلد هنا في فرسكور في عندي علماء وطلبة علم، فدايما أحاول لغيري: أنت إذا تعرضت للفتوى فأنت على شفير جهنم. والسلف كان كلهم بلا استثناء يتحرجون من الفتوى، كما يذكر عن طاووس كان في المسجد النبوي، فإذا شاف غيره موجود واحد يسأله: بطني ومغص، ويقول لهم فلان هو فلان هو. فلو عرفت أنك تحول الفتوى على غيرك، وده الأصل وأعلم منك وأفضل منك علما، ده الأصل. مفيش في البلد أروح مثلا تليفونات الشيخ الفلاني وعيلاني وطلبة العلم شاب مين ومين ومين، تعظم هذا الأمر. لكن لو وجدت اللي قدامك مش يعمل الكلام ده، فممكن إيه؟ تعطيه بما تعلم مع تعظيم الأمر. إذن الأصل في الفتية أن تعظم، وتحاول تبين الامر خطير. واحيانا الكلام ده مثلا بيجي لي بعض كثير من الناس يسالني: الموضوع ده خطير، وبالذات في الطلاقات. مثلا واحد طلق 3 مرات، ده تبتدي تقول له ايه؟ مواعيده هوا. واحد مره جاني وطلق، وقع منه طلاق، فراح لواحد مأذون وقال له: ادفع مش عارف 20 جنيه والثاني ما اعرفش الثانيه 60 جنيه والثالثه قال له 100 جنيه وخلاص وترجع. فمن هذه الاشياء يعني دي ممكن يعني هيهلك تحاول تفتي، لكن الاصل يا اخوانا في الفتية انك تحيل على غيرك، وتحاول ايه تديله مقدمة حتى ان هذا الشخص يعرف ان هذا الدين عظيم وله علماء وله طلبة علم وليس مفتذل. لان الان اصبح القاسي والداني بده تسأله واحد في الشارع يقول لك ماشي. من ضمن برضو الاشياء الطريفة، واحد مرة جاي بيسأل بيقول لي: انا حصل عندي يعني طلاق وظهر. فواحد قال لي: ادفع مش عارف 50-60 جنيه برضو. فروحت لواحد تاني قال لي 40، ووصلت لواحد تاني برضو مش عارف ايه. فانا قلت انت حضرتك تنزل لي شوية يعني ترحمني شوية لان ظروفي تعبانة. فرجعش في الاخل. فينبغي ان احنا نعظم امر الفتوى. يقول: مساله فقه الدعاء في النوازل، طبعا المفروض يكون في دعاء يعني في النوازل، وبيترتب برضه حسب الحاله وكده، ويعني صلى الله عليه وسلم دعا
نسأل الله أن يفك كرب المسلمين. ما حكم امرأة تسأل ما حكم الدين في رجل يأتي امرأته نزلة في الدبر سواء علم هذا الرجل العقوبة أم لم يعمل؟ طبعا لمن أتى امرأة في دبرها فقد كفر بالعنزل، طبعا مش كفر مخرج من المله لكن يعتبر يعني ما هو أعظم من الكبائر، فهذه إما أن تفارقه إذا أصر تطلب الطلاق فورا وتتركه إن شاء الله، لأن هذا طبعا فعل أعظم أمة أهلكها الله عز وجل أمة اللوطية.